أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة لي الوجه الرابع الذي ذكره السيد الأستاذ تعويلا على ما في الكلام المحقق الأصفهاني في الدستور. الثالث ذكره السيد الخوئي تعويلا على الشرط الارتكاز الذي أبرزه المحقق الأصفهاني. والرابع ذكره السيد الأستاذ تعويلا على ما أفاده المحقق الأصفهاني. فحاصل هذان الوجهان يرجع لي ما ذكره المحقق الأصفهاني في إجارته، وحاصل ما بينه السيد الأستاذ هو أنه لا شك ولا إشكال أنه في باب الإجارة لا يكون لدينا التمليك إلا للعمل، لأنه في مرة عندنا إجارة الأعمال وأخرى إجارة المنافع. عفوا، إجارة الأعمال وأخرى إجارة الأعيان. في إجارة الأعيان واضح إذن أن التمليك إنما يكون للخصية، تلك القابلية الموجودة في العمل. وأما بالنسبة للأعمال يكون التمليك لإيجاد الفعل، يعني إيجاد الخياطة مثلا، إيجاد الراسخ، إيجاد الكتابة وإلى آخره، يعني هذا الفعل بجهته الصدورية من الفاعل الأجيري في البحث. وأزيد من هذا، حينئذ لا يكون لدينا شيء آخر إلا أنه في باب الإجارة. علاوة على ذلك يوجد لدينا مطلب آخر، وحاصل هذا المطلب وهو أنه إنما يملكه مثلا ذلك الفعل أو إيجاد الخياطة أو إيجاد الكتابة أو إيجاد الرسم وإلى آخره، لغرض أن يتمكن المستأجر من استيفاء المنفعة أو استيفاء الخصية التي صبها الأجير في العين فيها، يعني حتى يصل إلى الخصية في العين، وبالتالي يمكنه أن ينتفع بالخصية. يعني مثلا بالنسبة للثوب، حتى يلبس ذلك الثوب ينتفع به، بالنسبة للرسمة حتى يستمتع بتلك الرسمة فيها، الكتابة حتى يقرأ مثلا، وهكذا. إذا من هذه الأمور، يعني ليس الذي تم تمليكه في باب الإجارة المنفعة خلافا للوجه الثاني أو الوجه الأول في يعني لا، الذي تم تمليكه بموجب الإجارة إنما هو نفس إذن عمل الخياط، لأنه يعني هذا هو القادر عليه الأجير، ويملك الأجير ما يكون قادم عليه أو ما يكون تحت سلطانه تكوينا، قدرته التكوينية في البحر. أزيد من ذلك ما بمثل، لكن نتيجة إيجاد عمل الخياطة وصب عمل الخياطة في مال المستأجر اللي هو قطعة القماش في البحر، هو أن يكون هنالك ثوب، نحصل على هذه صفة المخيطية في صفة المخيطية لغرض أن يستوفي المستأجر حينئذ المنفعة من تلك العين التي آجر واستأجر حينئذ ذلك العامل، لغرض أن يصب عمل الخياطة في تلك العين وإيجاد عمل الخياطة في تلك العين، فيستوفي المنفعة حينئذ من تلك العين بما لها من صفة المخيطية فيها. وهذا لا يكون إلا بأن يتمكن المستأجر من ذلك، يعني بعبارة أخرى، يعني لا يكون إلا بالمقدار المرتبط بالنسبة للمستأجر في الأجير في البيت. والمقدار المرتبط بالمستأجر مش أن ينتفع المستأجر بالنسبة للعين، وإنما أن يتمكن المستأجر من تلك العين بالصفة الجديدة اللي هي صفة المخيطة. وهذا التمكن بالنسبة للإيجار على الأعيان واضح لا يكون إلا من خلال تسليط المستأجر على تلك العين. قبل تسليط المستأجر على تلك العين لا يكفي. بالنسبة لإجارة الأعمال على شقوق كما اتضح لدي، بالنسبة مثلا لإجارة الأعمال إذا ما كان الغرض والانتفاع كامل بمجرد صدور الفعل من الأجير في البيت، مثل بالنسبة للصوم الاستجاري والصلاة الاستجارية والحج الاستجاري، الأمر يكون حينئذ واضح. بمجرد صدور ذلك الفعل من الأجير حينئذ سوف ينتفع المستأجر من عمل الأجير ومن صدور ذلك العمل من الأجير في الفعل. وأما إذا كان من قبيل الأثر الخاص، إما الأثر الخاص المحسوس الموجود حينئذ في مال الغير اللي هو عند الغير، مثل بناء الجدار حينئذ في دار المستأجر في البيت، فالأمر أيضا واضح. بمجرد أن بنى حينئذ الجدار في تلك الدار تمكن المستأجر من استيفاء المنفعة حينئذ من ذلك العمل الذي والمنفعة التي صبها الأجير في مال المستأجر فيها. وأما بالنسبة للقسم الثالث والأخير في البيت، لا يكون بمجرد أن يصب الأجير منفعة العمل في مال المستأجر في البيت، بل لا بد من تسليم العين للمستأجر حتى يتمكن المستأجر من استيفاء المنفعة. ليش؟ لأن الغرض كائن في استيفاء المستأجر المنفعة، واستيفاء المنفعة في كل شيء بحسب، في إجارة الأعيان بتمكين المستأجر من تلك العين حتى يتمكن من المنفعة، وتسليط حينئذ المستأجر على العين تكوينا حتى يتمكن الانتفاع بالمنفعة. وأما في إجارة الأعمال له تختلف من عمل لعمل، تارة يكون الغرض كامن فقط بصدور الفعل كما اتضح لنا، مجرد ما صدر الفعل الاستجاري مثل الصلاة الاستجارية في الفعل يكفي، ومرة أخرى لا، أن يصب منفعة ذلك العمل في مال الغير وليس أجر من قبيل بناء الجدار في الفعل، لا يشترط أجر من أن ينتهي من العمل ويفرغ عنه في البين حتى يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعمل الذي أوجده الأجير حينئذ في مال الله. ومرة ثالثة لا يكون لا ذاك ولا ذاك، بل لا بد حتى يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعمل الذي أوجده الأجير في ماله، لا بد من أن يتسلم حينئذ تلك العين وتكون له السلطنة تكوينا بعد أن له السلطنة تشريعا عليه، لابد له من السلطنة تكوينا، وذلك لا يكون إلا بالتسليم في الأمر. هذا الذي أفعله، فلا بد حينئذ من التسليم في البين، وبالتالي إذا ما تم لدينا التسليم سوف لا ينتفع المستأجر حينئذ من تلك المنفعة التي صبت في تلك العين فيها. هذا حاصل وخلاصة ما أفاده السيد المستاذ. هذا الكلام بهالمقدار ما بكفينا للمطلب اللي بدنا نوصله، اللي هو عبارة عن أنه هنالك مبادلة ومعاوضة بالتسليم على حد المعاوضة والمبادلة في التمليك في البيت. فإن شئتم قلتم بعبارة أخرى غاية ما يقتضي هذا الواجب لو سلمنا به، أولا لا نسلم به. ليش لا نسلم به؟ لنقطة واضحة، وحاصل هذه النقطة وهي أنه في المقام كل ما يشترط أن يتمكن المستأجر من أن ينتفع بالعمل الذي وجد له، وهذا التمكن مرة له مسافة قريبة ومرة مسافة بعيدة. المسافة القريبة في البين وهو أن توجد نتيجة ذلك العمل في العمل، يعني أن تحول قطعة القماش من ثوب إلى ثوب، يعني بعض القطعة في البين، إلى أن توجد فيها صفة المخيطية في البين فتصبح قابلة للاستفادة حينئذ منه. يعني مثلا هلا هذا ثوب بعض مجرد ثوب في البين، غير قابل لأن يلبس وغير قابل لأن ينتفع به بالمنافع التي لا تكون إلا فيما لو صبت منفعة المخيطية بالنسبة لذلك الثوب. واضح؟ أي متى يتمكن؟ يتمكن بمجرد أن يصب منفعة عمله في ذلك الثوب، فيوجد صفة المخيطية في ذلك الثوب. في ساعتها تصير فيه يلبسه ويطلع فيه مشوير وإلى آخره. هذا اللي هذا المشترط في البين. أزل من هذا حينئذ لا يشترط. طيب في إجارة الأعيان، في إجارة الأعيان كل ما يشترط لا يشترط تسليم العين، غاية ما يشترط في إجارة الأعيان التخلية بين المستأجر وبين العين في البيت. لا يشترط يجي هو يسلمه حينئذ تلك العين، لا، غاية ما يشترط في المقام التخلية بين المستأجر والعين. أما بعدين هو بيتسلمها ما بيتسلمها يصطف، ولذا فيما مر معنا إذا مكن المستأجر إذا مكن المؤجر المستأجر من العين ومضت المدة التي بوسعه أن يستوفي المنفعة ومع ذلك ما استوفى المنفعة فحينئذ استقرت الأجرة المسماة في ذمة المستأجر للمؤجر. هذه في إجارة العين. في مقام قصارى ما يشترط في المقام أن يتمكن من استيفاء المنفعة. وإذا أي متى يتمكن؟ بمجرد إيجاد صفة المخيطية بالنسبة لي الثور فيها. أما إنه يجي يشرب إياها بالملعى لا أزل من هذا، مش بس إنه يسلموا العين، يجي كمين مثلا يكويلوا إياه ويلبسوا إياه ومدري شو إذا أخر هذا أول كلام في الإذن أن يكون ذلك مشترطا، غاية ما يشترط أن يتمكن، وإذا التمكن والمكنة في المقام حاصلة بمجرد إيجاد تلك الصفة حينئذ بالعين، وأزم من هذا لا يشترط فيه. هذا أول. ثانيا يا أخي يسلم أنه كمين لا يسلموا لخدمته ويلبسوا إياه كمين مثلا، ولكنه هذا الرجح قصارى ما يستفاد منه أنه يشترط تسليم العين لغرض أن يتمكن المستأجر من استيفاء المنفعة التي صبها الأجير في تلك الحالة. إذن هذا لا يستفاد منه. نحن هذا ما بدنا إياه. مسألة شرطية التسليم أو قيدية التسليم بالنسبة للإيجار هذا مسلم به على كل حال. مما مر معنا أن الغرض النوعي من المعاملات ليس فقط الإنشاء، بل يشترط علاوة على ذلك عملية التسليم والتسلم. اللي بدنا إياه نحن في المقام مطلب آخر، وهو أنه لأنه نحن عن إيش عم نحكي؟ هذه الوجوه الأربعة لأي شيء سقناه في أربعة، سقنا هذه الوجوه الأربعة للقول أنه لا يجب على كل من الطرفين التسليم، أو لا تستقر حينئذ لا يستقر لكل من الطرفين حق المطالبة بتسليم ما له عند الغير حق يسلم هو ما للغير عنده. هذا اللي نحن عم نحكي واضح، وهذا الوجه الإذن ما بدل العظيم. نعم الشرط الارتكازي الذي أشار له المحقق الأصفهاني ووافقه عليه السيد الخوئي فيما سبق، هذا الوجه يمكن أن يكون حينئذ مبرزا لهذه النقطة ومبينا حينئذ لهذه الثمرة في البحث. أما هذا الوجه لا، غاية ما بيقول أنه لا بد أن يتمكن. أي متى يتمكن؟ يتمكن بأنك تسلمه حينئذ تلك العين حتى ينتفع المفهوم، ويتمكن الأجير بأنك تسلمه حينئذ الأجرة فيها، بس بدل على شرطية التسليم. أما المعاوضة فيما بين التسليم والتسلم في البين هذا الواجب ما بيدل عليه لا من قريب ولا من بعيد في البين. نحن اللي بدنا عم نستدل به وجه الأول على إيش كنا عم نستفيد منه، اللي عم يجعل أنه نحو معاوضة، وهذه المعاوضة عفوا أن المعاوضة تمت على الصفة العرضية القائمة بالعين، وهذه الصفة العرضية حينئذ علاوة على تمليكها بموجب الإنشاء العقدي في البين لابد من عملية تسليمها. وهكذا بالنسبة للوجه الثاني اللي عم يحكي عن صفة المخيطية كمنفعة قائمة بالعين اللي تم استئجار العمل لأجل إيجاد وصب منفعة العمل فيه. وهكذا بالنسبة للشرط الارتكازي الذي ذكره المحقق الأصفهاني وتابعه على ذلك السيد الأستاذ، كله عم تحكي عن عملية المبادلة والمعاوضة في التسليم والتسلم، مش عم نحكي عن أصل شرطية التسليم في البيت. ففرق واضح فيما بين المطلبين فيه. هذا حاصل ما ذكره السيد الأستاذ عطفا على ما أفاده المحقق الأصفهاني في إجابته على كل هذه الوجوه الأربعة. وهذه الوجوه الأربعة حينئذ لم يصب منها أي وجه، حتى الشرط الارتكازي فيه لأن أو هذا يعني عهدته على ثبوت هكذا شرط ارتكازي حينئذ في البحث. وعلى هذا الأساس حينئذ نخلص إلى النقطة الأساسية التي أشار لها الماتن رحمة الله عليه، يعني وحاصل هذه النقطة، وهي أن بمجرد أن أنجز المستأجر عفوا أنجز الأجير العمل وصب منفعة عمله في مال الغير، سواء كان ذلك المال عند الغير أو كان عند الأجير، وبالتالي تمكن المستأجر من استيفاء المنفعة. ليش؟ لأنه التمكن بأي معنى، مش بمعنى أنه تيجي تلبس الثوب في البيت، لا، صار الثوب بوضعية وفيه صفة المخيطية التي أوجدها الأجير حينئذ بالنسبة لذلك الثوب، بحيث يتمكن حينئذ ذلك المستأجر من الانتفاع بتلك العين. اما انه لا تحطه تحت خدمته او تيجي تلبسه الصاب، هذا لا يشترط فيه المقام، وهذا خارج عن دائره الايجار اضطرا، ما لهش ربط اصلا في باب الايجار. والتمكن حاصل في البيت بمجرد ما اخرجت هذا الثوب عن كونه قطعه قماش الى كونه حينئذ مشتملا على صفه المخيطيه التي بموجبها حينئذ يتمكن من استيفاء النفع. المقدار حينئذ يكفي. عمليه بعدين انه تمكن فعلا بالخارج او ما تمكن، لا التمكن بها المعنى وهو انه صار عنده قدره على استيفاء المنفعه في البين، من جهه مش من جهه القصور بالنسبه للفاعل في البين، وانما من جهه القابل، لأن الثوب لم يكن حينئذ فيه صفه مخيطيه حتى يلبس بتلك الكيفيه المعينه. نعم، بعد ان اوجد صفه المخيطيه المقدار حينئذ يحقق المكنه بالنسبه للمستاجر، واذن ذلك حينئذ لا يشترط في الفعل. فالصحيح عطفا وعطفا وعطفا على ما تقدم معه، اولا من انه انما تم تمليكه بموجب عقد الاجاره في باب اجاره الاعمال، الشيء اللي هو تحت ملكية الأجير في البين، شيء ليس تحت ملكية الأجير، ما بملكه حينئذ الأجير. شو اللي تحت ملكية الأجير؟ اللي تحت ملكية الأجير اللي هو عبارة عن عمل الخياط، يعني العمل الصادر من الأجير في البين، يعني من الخياط، أو الرسم الصادر من الرسام في البين، أو الكتابة الصادرة من الكاتب، هذا هو الذي حينئذ يمكن أن يملكه الأجير بالنسبة لي المستأجر في البحر. أزيد من هذا حينئذ لا يكون لديه كده. أول ثانية أن النتيجة الحاصلة والاسم المصدر والأثر الحاصل في طول ذلك، كده حينئذ ما ملكه الاتفاق وما تمت معاوضة عليه، واضح. وإنما كان عبارة عن الغرض الذي على أساسه حمل المستأجر على بذل الأجرة بالنسبة للأجير لأجل أن يصد منفعة عمله في ماله ليحصل حينئذ على تلك النتيجة في البحث. يعني بعبارة أخرى، خلينا نجي بالنسبة للثوب. في الثوب إذا رجينا للتحليل في عنا مطلبين. المطلب الأول الفعل الصادر من الخياط في البحث، العمل الصادر من الخياط، أو فقل الخياطة بمعنى المصدر كجهة صدور وجهة إيجادية حينئذ في البحث. هذا اللي تم تمليكه في باب الإجارة، إجارة الأعمال فيه. بس شو اللي حمل حينئذ المستأجر على بذل الأجرة بالنسبة للخياط؟ بس لحتى يوجد هذا العمل؟ لا، لحتى يوجد الأثر اللي هي عبارة عن صفة المخيطية بالنسبة لذلك الثوب، من دون، بناء على المناقشة التي اتضحت بالنسبة للوجهين الأول والثاني، من دون أن يكون الأجير قد ملك المستأجر صفة المخيطية، أو فقل من دون أن يكون الأجير ملك المستأجر تلك المنفعة في البيت. مش لأنه ما عنده قدرة على تلك المنفعة، في عنده قدرة على المنفعة ولو بالتسبيب والتوليد، لأنه ابتداء مش قادر على صفة المخيطية. من دون الخياطة وعمل الخياطة وإيجاد ذلك العمل بالثوب، ما عنده قدرة على صفة المخيطية في البيت. عنده قدرة على إيجاد صفة المخيطية وإيجاد حينئذ هذا العرض، أو إيجاد تلك الهيئة الخاصة بالنسبة للثوب التي بموجبها يمكن للمستأجر أن ينتفع حينئذ ذلك الثوب، لكن من دون أن يكون هنالك تمليك حينئذ لهذه المنفعة أو تمليك لهذه الصفة في البين، لأنه ليست هي المملوكة وليست هي التي يبذل المال حينئذ بإزائها، وإنما المنشأ والسبب حينئذ لتلك الصفة هو الذي تم تمليكه بموجب عقد الإجارة في البين. هذا اللي بدنا حينئذ نشير إليه. ففرق واضح ما بين عمل الخياطة كصفة صدورية وجهة إيجادية من طرف الخياط، وهذا اللي تم تمليكه في باب الإجارة، وبين النتيجة حينئذ تكون هي الغرض التي بعثت المستأجر وحمت المستأجر على بذل الأجرة لأجل أن يوجد ويصب الأجير ذلك العمل في ماله، وإيجاد حينئذ صفة الخياطة، صفة الخيطية بالنسبة لذلك الثوب فيه. واضح. الذي حمله على بذل الأجرة هو أن ينتفع بذلك الثوب، ولا ينتفع بذلك الثوب إلا إذا وجدت فيه صفة المخيطية وإيجاد صفة المخيطية. بدك تحمل الأجير بالإكراه ما فيك، ما إلكش حق تحمل بالإكراه، تحمله بالرضا في البيع بعد التراضي بعقد الإيجار، بتبذل له الأجرة فتحمله على إيجاد صفة المخيطية، والتمليك يكون لإيجاد صفة المخيطية، ما تمت معاوضة عليه هو إيجاد صفة المخيطية مو على نفس ذلك الأثر وتلك النتيجة، أعني بالنسبة للصفة المخيطية فيها. إذا تمت هذه النكات يتضح لدينا أن ما تمت المعاوضة عليه ذلك الأثر، وإذا ما تمت المعاوضة على هذا العمل بمجرد أن انتهى وفرغ الأجير عن إيجاد العمل بالنسبة لتلك العين، سواء كانت تلك العين تحت سلطان المستأجر في البيت تكوينه واضح، مثل ما لو تخيط له الثوب وينه أنت في بيت أو بمعمل عنده في البيت، هل اشترط علاوة على تخيط الثوب أنك تخيط له الثوب؟ لا واضح. أو لا قاعد ببيت ودعاك لعنده على البيت أنه قطعة القماش عنده مهمة جدا بحيث أنه ما بيأمن أنه تكون برات البيت، أم خيط له الثوب وهو عنده، أزيد من ذلك حينئذ لا يشترط. كذلك لو كان خارج سلطانه التكويني حينئذ، كان عنده حينئذ الثوب وخاط له ذلك الثوب، بمجرد إيجاد ذلك العمل حقق حينئذ ما تم التوافق عليه والتعاقد عليه فيما بين الأجير والمستأجر، وبالتالي استقرت الأجرة المسماة في ذمة المستأجر للأجير، وعلى أساس استقرار حينئذ هذه الأجرة المسماة في ذمته كان للأجير حق المطالبة بالأجرة، فحينئذ يكون للأجير حق المطالبة بالأجرة بمجرد إيجاد حينئذ ذلك العمل. ولو للنقطة اللي أشار لها المحقق الأصفهاني وافق عليه السيد الأستاذ بأن يتمكن المستأجر من الانتفاع، وهذا التمكن حاصل بمجرد إيجاد تلك الصفة، ولا يشترط على وعلى إيجاد تلك الصفة أنه يجي شو يمكنه من تلك العين بالصفة الجديدة اللي هو أنه يسلمه تلك العين، لا لا يشترط، أن المكنة حاصلة والقدرة تكوينها حاصلة بالنسبة للمستأجر بأن ينتفع بتلك العين، يعني أخرج هذه العين بعمل الإجارة بعمل الخياطة في البين المستأجر عليه، أخرجه من حالة اللا قابلية للانتفاع لأن الثوب ما عنده قابلية للانتفاع إلى حالة القابلية، هل مقدار حينئذ يكفي في تحقيق الغرض وتحقيق النقطة التي على أساسها تمت المعاقبة فيما بين الأجير والمستأجر على التمليك والتملك في الأرض. هذا حاصل النقطة الأولى التي نريد أن نشير لها فيها. فحينئذ صفة المخيطية ما فيها لا مبادلة ولا تمليك، إنما هي الأثر والنتيجة بالنسبة لي السبب اللي تم فيه التمليك، إيجاد عمل الخياطة أعطانا حينئذ صفة المخيطية في بين الغرض، الغرض حينئذ من بذل الأجرة لكي يوجد عمل خياطة في ماله، إنما هو حصول على تلك الصفة حتى يتمكن من الاستفادة بالنسبة لذلك الثوب بما لهم صفة مخيطية بأنحاء الاستفادات في البيع، ولكنه الغرض شيء وما تم تمليكه بموجب عقد الإجارة شيء آخر في البيع. هل اتضح لدينا أنه في عنا مسلكان، مسلك القائل بأنه الإجارة إذن يعني تستقر الأجرة المسماة بمجرد إيجاد العمل وصب منفعة العمل في مال الغير حتى قبل التسليم واللي عليه مات وهو الصحيح، وعندنا مسلك آخر لا، أنه لا تستقر الأجرة وبالتالي لا يكون للأجير حق المطالبة بالأجرة المسماة إلا بعد تسليم حينئذ تلك العين بما لها من الصفة الجديدة الحادثة اللي هي صفة مخيطية مثلا في البيت. واضح. طيب هلأ ثمرات الفرق حينئذ فيما بينهما، وإذا المسلك الثاني ذهب إليه أجلة من المعلقين على المتن كالميرزا والسيد الخوئي العلامة قبل ذلك ذهب إليه السيد الأستاذ أيضا ذهب إلى هذا المسلك في هلا ثمرات الفرق حينئذ فيما بينهما. السيد الماتن رحمة الله عليه يتعرض أساسا لثمرتين في البحث. الثمرة الأولى فيما لو تلفت هذه العين بعد إيجاد العمل وقبل تسليمها، يعني مثلا هذا الثوب قام خيطه طلع منه بدلة مهمة طلع منه صاية معتبرة في البين وإلى آخره، قبل أن يسلمه للمستأجر في البين تلفت تلك العين مثلا وبلا تعد من التفريط حسب الفرض، يعني تلف مع عدم الضمان في البين كما عبر هذه الصورة،
والصورة الثانية لا أن يكون التلف مع الضمان، أو لا أن يكون عملية إتلاف في البر بأحد هذه الأنحاء. تلف مع الضمان يعني كما في موارد التعدي، يعني خرج عن شرط قد اشترطه عليه وهو تعدى بذلك الشرط في مقام الحفظ أو إلى آخره، فتلف حينئذ، فكان حينئذ ضامنا. واضح؟ هنا حينئذ أبرز الماتن ثمرة الفرق فيما بين القول. على التقدير الأول على ما سوف يأتي إن شاء الله، أنه يعني على ما بنى عليه الماتن وهو الصحيح، سوف تستقر الأجرة المسمات في ذمة المستأجر. ليش؟ لأنه أنجز العمل، وبمجرد إنجاز العمل استقرت الأجرة المسمات في ذمة المستأجر في البيع، وثبت، وبالتالي ما في شيء على الأجير في البيع. ليش؟ لأنه من دون تعد ولا تفريط. هذا إذا قلنا بأنه تستقر الأجرة بمجرد إيجاد العمل وإنجاز العمل والفراغ عنه والانتهاء منه في البيع. وأما إذا قلنا لا، يشترط على وفق على ذلك من تسليم حينئذ تلك العين بالصفة الجديدة كصفة المحيطية في البيع، هنا حينئذ سوف لا تستقر الأجرة المسمات في ذمة المستأجر للأجير فيها. ليش؟ لأنه لا تستقر الذمة، وبالتالي يكون للأجير حق المطالبة بتلك الأجرة إلا بعد التسليم، وأما قبل التسليم لا، بمجرد إيجاد العمل وصب منفعة العمل في مال الغير لا يكفي. واضح؟ بل لو عم نحكي بس بالنسبة للقسم الثالث، لا عم نتكلم لا عن القسم الثاني اللي هو بناء الجدار في مال الغير، ولا عن القسم الأول اللي هو عبارة عن مثلا العبادات الاستجارية مثل الصوم الاستجاري والشرب، لأنه ما بده عملية تسليم في البلد. عم نحكي عن فقط عن القسم الثالث المنقول، والذي هو تحت سلطان الأجير بنحو الأمانة المالكية في البلد. هذه الأقسام أصلا مش هنتعرض لهم، واضح بإذن الحديث. هنا إذا اشترطنا علاوة على إيجاد العمل وصب منفعة العمل في مال الغير المنقول اللي هو تحت سلطان الأجير في البيع، اشترطنا عملية التسليم، هون ما تم لدينا التسليم، فبالتالي ما استقرت الأجرة المسماة في ذمة المستأجر للأجير في البيع، وبالتالي لا يكون له حق المطالبة. طيب هون بيضمن شيء المستأجر، الأجير للمستأجر في البيع، واضح انه إذن لا يضمن في البيع. بيبقى الكلام أنه تبطل هذه الإجارة في حسب الفرض، أو أنها لا تبطل، تتمتها مع بعض التسجيلات في المقام، سوف تأتي الإشارة لها غدا.